بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
المعنى انهم لا يصبون لعام. انا هاصب الكتاب كجزئية، ان مثلا هم لا يحفون الشوارب، يبقى انا احف الشوارب هم تنزل اللحية زي الشاب، مفيش فرق، مفيش فرق عندهم، اللحية بتقول الشاب، اللحية بتقول لان المخالفة متحققة عندنا، اطلق اللحى واحف الشوارب. ولذلك نقض ما زاد على الشفة. فالحاصل من ذلك ان الحكم له حيثيات كثيرة، دواعي عديدة، وفي النهاية تقول حفوا الشوارب وهم كذلك واطلقوا اللحى. والله يبقى هو الحكم الحق في هذه الجزئية، اما لن اطلق الحق فيها. وهاب ان واحد من اهل الكتاب صار كريما مثلا شجاعا، أنهى الناس أنا عن الشجاعة، أنهى الناس أنا عن الكرم بزعم تحقيق المخالفة لأهل الكتاب في هذه الحيثية. هذه الإجابة إذا لها كما ذكرنا أوجه كثيرة وعديدة، ولذلك بغض الأمر سلم عن المعارضة سواء أطلقوا اللحى أو حلقوا اللحى. ما حكم قراءة الإنجيل؟ هل من ممكن ان الانسان يقرا في التوراه يقرا في الانجيل؟ نعتبر ذلك من جمله الثقافه، مثل الصناعيه تبقى زي ما يقرا قصه ويبتدي يقرا في الانجيل والتوراه. الكتب السماويه السابقه وقع فيها كثير من التحريف والزياده والنقص، وهذا ربنا تبارك وتعالى تتمكن به. هذا ثابت عليه. انظر، فاحنا يقرؤون الكتاب بايديهم ثم يقرؤون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. هذا هو شانهم، وقال سبحانه اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم قولوا ان لم يعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. هذا هو شأنه، حتى لما دخل علي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه يقرأ اتخذوا احبارهم وربانهم قد معرضناهم، قال يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فأطعتموه فتلك عبادتكم اياه. فكانوا يشتروا الحرام ويحرموا الحلال. طب انت لما هتقرأ ايه اللي هتقرأ؟ يخشى عليك، يخشى عليك، يعني ان انت تكذب بحق او تحق الباطل. وده مش كده في احد الروح تلوث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما راى في يد عمر بن الخطاب صحيفه من التوراه غضب وقال انا وانا حي بين اظهركم لقد جئتكم بها بيضاء نقيه، والله لو كان موسى حيا لما حل له الا ان يتبعني. فبين انه لا يجوز الاهتداء بغير كتاب الله وبغير سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حدث التعلم التدين، الانسان صافي رغم انفه، وبالتالي كل شيء بيقراه. انا والله بقول لك جلست انا مع الرجل استاذ في المخ والاعصاب بيقرا حد تعبير بيقرا في اليوم 50 صفحه، كل يوم 50 صفحة، كل يوم 50 صفحة، وأنا أسمعه حاطط بليل. لا أقول ذلك استهانة بيه، حاطط بليل، والسبب مفيش منهج. يقرأ اليوم اللي هيخدمه بالأمس، والأمس يخدم اللي بعد الأمس، ومش كده. ومش كده في ضابط ولا رابط؟ ففي ضابط إيه الميزان اللي هيميز بيه بين الغث والسمين، بين السنة والبدعة، بين الايمان والكفر. ما فيش ضوابط ايمانيه. فالانسان بيصبح اشبه بحاطط بليل، وده شأن كل الناس مع حداثه العهد بالتدين. ما فيش موازين، ما فيش ضوابط. ولذلك الناس معذوره، الناس مسكينه، يقول لك طب اعمل ايه؟ والفضائيات بكل يوم بتطرح علينا، وده يقول اللي بيخطئ التاني والتاني يخطئ العاشر. طب بس انا اعمل ايه؟ مسكين، او ده مسكين، ده لا عنده ضابط ولا عنده رابط. عشان يوصل لمرحله هيميز فيها بين القتل والسمين أي أيوة ده حيبقى الكلام لأن حيقول تعليم كلام ده عايز بلع عشان يصل لهذه المرحلة لهذه إن هو يصبح ميزان هو ضابط ماذا حيقول الناس للكتاب والسنة لأعظم أعظم الناس للكتاب والسنة حيحل الحلال ويحرم الحرام مثلا عايز بقى والناس والله قالوا في الزراعة قالوا في الهندسة قالوا في الطب قالوا ممكن كلام كتير جدا ولكن فيما يتعلق بدين الله في أمية في أمية متعلمين هم ما يعرفش فوق الخط ما يعرفش يقرأ آية ما يعرفش يقرأ حديث مش حافظ حديث واحد فحيميز ازاي وصل كان المتكلم دامقا في الحديث ماذا لا خلاص ده شخص مبهر ده شخص مبهر جدا مش كده في حد ذاته يتخيل ان الانسان هيكون اطلاعه على التوراه وعلى الانجيل طب ازاي هيميز عايزه بلا شك عايزه ارضيه ايمانيه مقياس وميزان مدقون لا حيظل المنهج مهم جدا بوابه كتاب والسنه بفهم اعلم الناس بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف لا يجوز للمسلم أن يقدم على قراءة الإنجيل ولا التوراة ولا الاطلاع عليه إلا إذا كان من الراسخين في العلم ويريد بيان ما ورد فيها من التحريفات والتضارب بينها بمعنى يكون عنده حظ ونصيب ليش شيخ الاسلام كده؟ شيخ الاسلام هو طالع وقرا وعلى معرفه بالنصرانيه اعظم من معرفه النصارى بها اعظم من معرفه علماء النصارى بها مش احد النصارى لا اعظم من معرفه علماء النصارى بالنصراني تلم ذلك وانت تطالع كتابه القيم الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح انظر تجد الرسوخ والبع والتفصيلات والرد على بندر والبندر او لمن اتى بعد ذلك الامام ابن القيم في كتاب هدايه الحياره في اجوبه اليهود والنصارى او مثلا ابقاء الحق تجد الناس رسخه ناس رسخه جدا متينه على معرفه بالكتاب الاول فكان انسان عنده باع لا باس سمحصن أما السطحي السطح ذلك كمان أنكره في اليم مكتوبا وقال إياك إياك أن تبتدر من تحقيق العقوب تتميه البحر وكتبه وتقول له على البلد تحقيق العقوب ده لازم يغرق هل يجوز بدء النصراني بغير قول السلام عليكم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بدء الكفار بالسلام فهذا منه يقتصر على قول السلام عليكم ورحمة الله لهم أم هو نهي يشمل كل مبادئ بالتحية أو ممكن تقول ازيك مثلا تقول ازيك عامل ايه النهاردة مثلا هل ده برضه منهي عنه زي السلام عليكم ورحمة الله ولا ان النهي لتبدأوهم بسلام قاصر على صيغة السلام المعروفة والمعلومة كان هذا هو السؤال هل يجوز لي أن أبدأ أجاري أن نصراني بغير قول السلام عليكم ورحمة الله كان أقول صباح الخير أو كيف حالك أو صباح الخير بالإنجليزية مثلا ده كان السؤال الإجابة لا يجوز إبناءة الكفار بالسلام لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه ومن حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم وعليكم فالرد عليهم يعني بما دل عليه هذا الحديث وهو ان يقلوا عليكم ولا باس ان يقول لكافر ابتداء كيف حالك او كيف اصبحت او كيف امسيت ونحو ذلك. اذا دعت الحاجة الى ذلك صرح بذلك جمع من اهل العلم منهم شيخ الاسلام ابن تيمية. وبالتالي انك تقول له ازيك عامل ايه النهارده؟ تتفرج حاضر في صيغة السلام التحيات يوم يلقونه سلام. ربنا تبارك وتعالى هو السلام والجنة هي دار السلام. فنهينا عن شيء مخصوص ننتهي. إذا ما امتثلنا صارت المسألة في ساعة أنت تقوم بالسلام. وإذا سمعنا نقول عليه. وإذا قبل جمهور العلماء وإذا بعض أهل العلم ذكروا جواز إذا كان الإنسان مثلا له صحبة يعني مثل صحبة في سفر جيرة في سكن مثلا زمان في عمل مثلا البعض وكأنه خص المسألة بذلك فقال إذا كانت صحبة في سفر أو نحو ذلك أو جيرة في عمل الإنسان يقول له السلام عليكم لا بأس. هذا قول البعض ولكن قول الجمهور قبل أن تبدأون بسلام وفقا لهذا النص وهذا هو الأحوط. وبالتالي إذا كان من الممكن استخدام صيغة أخرى استخدم قل له عامل إيه؟ عن واحد يقول لك ده يا أخي ما استخدمت في العمل معايا إزاي بس لما خلاص من الممكن إن أنت تقول له زي حالك أصبحت إزاي عامل إيه النهاردة مثلا صيغة هذه لا حرج فيها. الحكم الصلبان على السجل والفرش أنا ذكرت أحكام كثيرة جدا واقعية نحتاجها في التعامل. إيه حكم الصلبان؟ وصلنا ورد إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرع تصليبا إلا نقضه وأحيانا البعض يبص للسجل بالميكروسكوب حتى الطوارئ يقول لك بس أنا لقيت الطوارئ دي فيها تصليب فيها صلبان انظر يقول لك الورق بيقول لك الستات ده انا شفت فيه تصاليب طبعا نعمل ايه نصلي ازاي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرع تصليبا الا ما احتمل تجد البعض وكانه يقول لك والله ده على كده بقى الواحد لما يبقى جاهل يبقى مرتاح. لا ابدا لما يبقى جاهل يبقى مرتاح لا وانت عامل تصليب ولا ما تصليب ماشي اهو في الدنيا كده انت واخد بالك المسألة تسيب تخيم تمشي شمال تشغل لا يمين مفيش اشكال ابدا ومش عارف حاجة هل دايما مرتاح فعلا وهل يستمر هذه الحالة بالقطع؟ لا لابد ان يتعلم الانسان دين ربه هذا واجب شرعي. اذا تمهدت سبل العلم ولم يتعلم يأثم بجهله يأثم بجهله. انظر فالإنسان مدفوع لأن يتعلم أمر دينه مش مسألة إن أنا بقى خلاص بقى خليل جاهل وكأن القلم مرفوع. لا أبدا أنت واجب عليك إنك تتعلم واجب عليك إن أنت تعمل بدين الله تبارك وتعالى. صنع الصليب حرام سواء كان مجسمة أو نقشة أو رسمة أو غير ذلك على جدار أو فرش أو غير ذلك. ولا يجوز إدخاله مسجدا ولا بيوتا ولا دور تعليم من مدارس ومعاهد ونحو ذلك. ولا يجوز الإبقاء عليه بل يجب القضاء عليه وإزالته مما يلهم معالمه من كسر ومنح وطمس وغير ذلك. ولا يجوز بيعه ولا الصلاة عليه ولا الصلاة وأحيانا بعد الصلاة بص تلاقيه بيبيع صربان ما صحش. هذا لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. اذا وجد الصليب في مكان بنطمسه كان بس يكون صليب صليب يعني ايه صليب في الكنيسه ما تكونش مساله اقرب للوسوسه اقرب للوسوسه المحل مربعات ونحو ذلك ويكمش بهيئه المنهي عنه مكان بهيئه صليب الكنيسه. هذا هو الذي يمتنع الإنسان منه. وطبعا المسألة مرتبة برضه على الاستطاعة على الاستطاعة ما أحد تكون مرفوعة إذا في نهي عن إظهار الصليب قلت والمواثيق العمرية بتمنع إظهار الصليب ولكن صارت مسألة واقعية ما مسألة واقعية وحالة الاستضعاف اللي بيمر بيها المسلمين هنا وهناك وعدم القدرة حتى على إنكار المنكر في المسجد وغالبا إن حتى السجادة فيها تصاريح. طب أنا هعمل إيه؟ أنا ما أقدرش والله حتى أعترض ولا أقول كلمة في المسجد، مش هقول كلمة في الكنيسة. ده أنا أحيانا ما أقدرش أقول كلمة في المسجد، أو إنكار المنكر يترتب عليه منكر أعظم من المنكر المزال، فحينئذ يرتفع الأمر، وإن الأمر مرتب على الاستطاعة والواجبات لتسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأحيانا الإنسان يمتنع لأن لو أنكر المنكر حيدل منكر أعظم من المنكر المزال، وحينئذ يحرم الإنكار. ولذلك لابد من التفقه في دين الله تبارك وتعالى. ما هو صحيح. انت تدخل حتى بعض المستشفيات اللي هي زي المستشفى القبطي هتجد فيها كنيسة، هتدخل مدرسة زي مدرسة سان مارك هتجد داخلها كنيسة. ومن عجيب الامر طبعا ان انت اولاد او المسلمين مدفوعين لإذهاب الأولاد لهذه الأماكن عليها نشوة. يقول لك أنا ابني بيدرس في سان مارك، أو الولد يقول لك أنا دارس في سان مارك، وكأن هياخد ميزان الاستحقاق، ميزان استحقاق. فدي مشكلة في حد ذاتها. أنا حكيت لك حتى دي مشاكل. يعني أنا لما رحت الإس أو إس في العملية ملجأ الأيتام ده، أنا حتى ما رجعت مثلا مدرس التربية الرياضية، والله مدرس التربية الدينية، مدرس التربية الدينية هو اللي ذهب لمنجأ الأيتام ومع مجموعة من طلبة سان مارك. طب مدرس الدين ده رايح يعمل ايه؟ مالك ده حتى مش مدرس الأنشطة الاجتماعية، ما عشان بس تعرف احنا في الغيبوبة ازاي. ودول كلهم هيشتغلوا على أولاد المسلمين، على أولاد دول ما بيشتغلوا. معظم الأولاد في سان مارك هتجدوا مسلمين، معظم الاولاد عتدين لمدرسه في سان مارك عتدينهم مسلمين.
ودخلوهم
الكنيسه ده واقع. كنا زمان كان الاولاد كان بيبقى فيه حتى مدرس دين وكان رجل عليه وقار وهيبه، او حتى مدرس اللغه العربيه، وممكن يذكر الاولاد بمثله. انتهت المساله. شوف تقول لك هيدخلوهم ممكن الكنيسه، صحيح؟ ما ده واقع ده. وانت ما بتعتمدش كتير على ان الناس دول والله هيستمسكوا حتى بعقيدتك. ده العقوبة عليك انت، العقوبة عليك انت اللي انت تفرط في دينك، اللي انت تترك لسه ما يبقاش عندك نعبه ولا غيره ايمانيه، سال دينك ورا ظهرك انت وكانها السماحه. وده ماسك الخلق، ما دي الامثله اكثر من ان تحصل مع كل البشر. ما انا بقول لك حتى الوفد الفلسطيني ده يوم الجمعه ترك صلاه الجمعه. تركوا صلاه الجمعه. ورئيس الوفد قال احنا بنترك شعيره من اعظم شعائر الاسلام من اجل سلام. ده خدمه عمود والله، ده علم الخخم والدماره. بنترك شعيره من اعظم شعائر الاسلام من اجل السلام. الرجل اليهودي في نفس اليوم، من هم مش هيشتغل يوم السبت، فقبل مغرب شمس يوم الجمعة تركوا البلد وارتحلوا. ارتحلوا الرمائي، صح مش دوم العالم. تقول صفع على القرى ومن يؤمن الله فما له من مكرم. انت اللي ما تعتز بدينك. الله يحكم مين؟ حكم اليهودي اللي حلفوا بالقاع وينصرف لان يحرم عليه العمل يوم السبت وليلة السبت. ده انت هتلوم ولا تلوم نفسك انت؟ ولذلك يا الأمة لما ترجع إلى وراء له أسبابه، له دواعيه، له مبرراته. ده انت ممكن تكون من أعظم أسباب النقمة، من أعظم أسباب الرجوع إلى. وبعد كده هيطلع لك واحد في الغيبوبة تاني يقول لك الله مش احنا مسلمين؟ ليه بيعملوا فينا كده؟ وليه بقى المسلمين ممتعين كده؟ انت اخويا السلام، تغسل، انت ما عندكش دين، في دين عندك، انت صرت حربا على اسلامك وعلى دينك، هي دي المشكلة. فانا لا بلوم النصراني ولا بلوم اليهودي، هتقوم ازاي؟ انا قلت لك انا رحت والله، ده انا كنت في نص الدوم في صلاح العصر، الرجل المدرس الدين ده بتاع سام مارك بيعرض العروض الصحية على مدير المنجم، ان انا مش قادر اعرض شيء منها، ده انا كنت في احسن احوالي هقول كلمة للامهات في الحاضنات دول والاولاد، ما تعرفش هيفهموا اللي هقوله، لا مش هيفهموه، وحتى تقول لو فهموه، بس انا هتكلم ساعة زمن ودول عيال صغيرة وامهات، ده اللي انا هقوله ساعة زمن، لا ده هم هيعملوا يوم كامل، يوم كامل فيه كل المغريات، انظر الاولاد عايزين ايه؟ عايزين كرة يجيب لهم حلويات، المنجا عايز بطاطين مغريات اقول يوم كامل، والولد يتأثر أكثر باللعب مع الكرة والحلويات، وهتجيب له وجبة وهتعمل وهتسوي وكده. أنا ألوم الراجل مدرس الدين، حتى لما تيجي تكلمه أحيانا ما تعرفش، ما تحطوا له إيه ده؟ أنت عارف إيه اللي ورا الكرة وإيه اللي ورا الحلويات والعذرة، بعت لك الغشين دول، والمسيح بعت لك الكرة إيه؟ والحلويات دي، ما انا عارف ايه اللي ورا كده، بس لما هتيجي تكلمه مش هتقدر تمسك عليه انت وحده، ها؟ مش هتقدر، هيقول لك اهو راجل محب الخير، ناس عايزه تقدم خير، ما انت لو عايز تقدم قدم انت كمان، ده هتلاقي مسلم قبل غيره هيطلع لك، هتلاقي بعض، انا والله ده مشكله، كنا مره في رمضان عشان تعرف ده القيمه، مش ان انت بقول لك تلوم خالتي ديا، لا ابدا، كنت في السبعينيات كنت رايح حياتكم الصحه المدرسيه هناك، واحنا في القطر فراجل انا عارف ان هو نصراني رمضان عمال بيشرب دخان، وانا قاعد قلت له ايه ده؟ هو شوف بقى ما دي مشكله، ما ده حاجه غيره في ضعف نفوس، واحنا في رمضان وماسك السيجاره وعمال بيشرب، وانا من النصران عارفه انا. المهم جيت اكلمه، انسى ان الحواشي كتيره، مين اللي انبهر بالفرد؟ مسلمين اخويا، دي مصيبة سودة، دي المصيبة السودة، ما عاد أي مسألة، ده أنت مش هيرد عليك واحد نصراني ولا واحد يهودي، لا ده أنت هيرد عليك المسلمين، خد بالك ده مصيبة كبيرة، لذلك عايز استيعاب، وأنت مالك؟ خليك في حالك، كل واحد اللي عايز يشرب دخان يشرب دخان، ده شرع مدينة لا يجوز، لا للمسلم ولا للنصراني، من جملة العقوب برضه والعهود ان الكافر او النصراني او غيره لا يظهر فطرا في رمضان، لان ده هيجرح ضعف النفوس فلا يسمع، لا ممكن يكون هيفطر هو وياكل ما فيش اشكال، ولكن فرق كبير بين ان هو ياكل ويستاذن وان هو يطلع على الملا يمسك الغيط، واحنا في نهار رمضان ياكل والناس ما بتميزش، انت واخد بالك؟ مش هو ده الكلام اللي انا عايز اقوله، اللي عايز اقوله ان احيانا تجد اللي هيكتب عليك واللي عايز يسكتك ده واحد مسلم، وانت مالك وخليك في حالك، واللي عايز يفطر يفطر، انت واخد بالك؟ مشكله. فتخيل بقى لو ضابط مدرس الدين في الملجا ده وهو بيقدم العروض السخيه دي، هيطلع من كل المسلمين والله، اقول لك ايه يا عم؟ راجل ده محسن كبير، راجل عامل خدمات لدار الايتام وجزاهم الله خيرا عنا، شوف المشكله، ده غيبوبه وحشه جدا، الناس ما هياش عارفه لا راس ولا رجلين، لا راس ولا رجلين، مش عارفين ايه اللي هياتي بعد دخول المستشفى العذراء بعد كام ازازه الدواء دي، المسيح بعت لك القرشين دول، وده راجل مسكين، راجل غلبان اخويا، انت واخد بالك؟ اسير الاحسان، اسير الاحسان،
اسير بيخش العمليه بالعطايا بالعشر عربيات ماء، يخبط على الباب،
اه
جينا احنا نخش معاك ما قدرناش،
انت تقصد ان انت عزيتك حزينة قوي
يا اخ يا مرتز المحترم رجل
الله
علم ما قدرش هو بيخش كده يخبط على الباب ويرمي بقى
والناس طبعا لما تلاقي واحد بيرميها
الراقم عندهم سقف
صحيح 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 لو جوانب الخدمات جوانب مهمة جدا وصلي لما تواكبت مع دعوة فالناس المسلمة عندنا طيبة كويسة موجودة وكتير وممكن بتزرق بس صعوبتهم ايه ان في دعوة عندهم هو عنده زكاة وفعلا وممكن يقض عربياته وكمان ويروح المسلمة العالم بعض الناس الطيبة بتروح المستشفيات وحتوزع الزكوات وتوزعها بنفسها والبعض عنده ملايين ولكن برضو مشكلته في ايه مشكلته ما عندوش لسان ما عندوش دعوة هو عايز يرمي الكشني بعطرهم ودول فقراء ودول غلابة ودول خدوا حيد ده 100 وده 200 وده 500 ده انا اقول لك البعض ده البعض غريب والله يعني ذهب في يوم من الايام كان بيد الاسر 10,000 جنيه فيش اشكال الاسر اقل الاسر اعطتها 5,000 جنيه ايه رايك في كده اقل اسره عطى بعض الاسر 10,000 جنيه انت واخد بالك في ناس طيبه وعايز تبذل زكاتها وعايز تستوسك وممكن يوزع الزكاة هو بنفسه مفيش اشكال ابدا بس صعوبته في ايه صعوبته انك تقول كان يا ريت كان الناس صلوا مثلا صلوا ولا ما صلوش لو هذا زوج صلاحه والتقى بالزكاة بتاعته دي ابدا مش هيتكلم لانه خلاص هي مسألة حسابات مفصولة الراجل ده بتاع مدرس الدين ده لا ده مبرمج ده مبرمج ده ما ينساش ابدا ان العظمة بعتها لك او على الاقل الهيئة مضايع وحركة صليب طويل عريض الولد هيحب الهيئة دي وده نفس القضية في المدارس التبشيرية دي او التنصيبية دي نفس القضية لا بد من زي الراهبات لا بد تدخل اي مدرسة المدارس كتيرة جدا الموجودة لا بد من زي الراهبات الكنيسة الموجودة الصليب موجود هيدخل الصبح في الفصل وممكن بسم الله قول في الدنيا والقدس خدوا بنبون يا اولاد تعالوا يا اولاد الرحلة الجميلة دي يا اولاد طب ده اولاد صغيرين اولاد صغيرين هيحبوا الهيئة دي هيحبوا المنظر ده هيحبوا تمسة الخلق دي وصل اذا كانت المقارنة صعبة تدخل مدارس حكومية تلاقي ابتداء من مدير المدرسة لما المدرسين الصغيرين سببين وشتمين طابور الصباح كله سب وشت لا ده المدارس الأجنبية ما هو ايه اللي بقى الدنيا وايه اللي خلى الاباء عايزين يودوا اولادهم مدارس أجنبية في بروتوكول يا سيدي اتكيت عالي جدا عالي جدا مش هتسمع فيها سب ولا سب خد بالك مش ممكن لازم انت مش هتجد الا الابتسامة العريضة المدرس او الرائدة اللي داخلة ابتسامة عريضة جدا خد البنبوني انت واخد بالك وهي الصليب النص متر طب الولد ده انت هتمنعه من محبتها ازاي؟ صعب هتكلم الولد ده في مفهوم الولاء والبراء ازاي؟ تقدرش لان في سلوكيات ابلغ في سلوك لابد من التعرف على الشرع التعرف على أرضية الواقع على كل حال نعود لحكم تبادل التهنئة في الأفراح والأعياد قال إنه عندي خالي جار نصراني يهنئه في الأفراح وفي الأعياد وهو أيضا مهنئ خالي في فرح أعيد كل مناسبة هل هذا جاهز تهنئة للمسلم للنصراني والنصراني للمسلم في أعيادهم وأفراحهم الإجابة لا يجوز للمسلم تهنئة النصارى بأعيادهم لأن في ذلك تعاونا على الإثم وقد نهينا عنه قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كما أن في توددا إليهم وطلبا لمحبتهم وإشعارا بالرضا عنهم وعن شعائرهم، وهذا لا يجوز، بل الواجب إظهار العداوة لهم وتبيين بغضهم، لأنهم يحابون الله جل وعلا ويشركون معه غيره ويجعلون له صاحبة وولدا. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. لو الإنسان أسلم إزاي يغتسل؟ أو إيه الواجب؟ أو هل غسل الإسلام ده يجب عليه؟ إذا أسلم الكافر يجب عليه غسل، يجب عليه الغسل. لحديث أبي هريرة أن ثمام الحنفي غسل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إليه فيقول: ما عندك يا ثمامة؟ كان ثمامة غسل وربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية المسجد، فقلت: ثمامة، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن تؤذي المال نعطيك منه ما شئت. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء ويقولون: ما نصنع بقتل هذا؟ فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، أسلم ثمامة ابن بلال، فحمل وبعث به إلى حائط أي بستان أبي طلعة وأمره أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حزن إسلام أخيكم. فبيجب غسل الإسلام، ولكن إيه المسألة؟ هل يؤخر إسلامه حتى يغتسل؟ بيقول العلماء أن لابد من تعجيل بالنطق بالشهادتين. ليه؟ قد يموت. والإن دخول الإسلام بالنطق بالشهادتين، ولذلك حتى بيقولوا أن لو حتى العالم أو الخطيب على المنبر فده واحد عايز يسلم ما يأخروش، ما قوليش بكرة، ما تعالى أمني بكرة أكلمك في الإسلام، ما تأخروش ما تأخروش، لأنه ممكن يموت. فالموت على الكفر، حتى انت مش هتخاف امر مثلا شرعي وحكمي وهعلمك الصلاه بكره، تعلم الصلاه بكره، فما بالك بالدخول في دين الله؟ ما بالك بالدخول في دين الله؟ ده لسه ما اسلمش بعد. والدخول في الاسلام بالنطق بالشهادتين فلا يؤخر، فلا يؤخر. وهذا لا ينافي ابدا ان هو يغتسل غسل الاسلام. بالنسبه للولايه في الزواج، ذهب جمهور العلماء إلى أن المرأة لا تزوج نفسها سواء كانت بكرا أو ثيبا، كما أن المرأة لا تزوج المرأة، الزانية هي التي تزوج نفسها، المرأة لا تزوج المرأة، المرأة يزوجها الولي، حديث: لا نكاح إلا بولي، وأيهما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. من شروط الولاية أن يكون ولي مسلم، أن يكون الولي مسلم والولاية في العصبة. فإن أسلمت المرأة، في ممكن مسألة تحدث، كانت نصرانية كانت يهودية وأسلمت، طب مين هيكون الولي بتاعها؟ مين اللي هيحافظ على الحقوق؟ فإن أسلمت المرأة ولا ولي لها مسلم وتقدم إلي الكفر وكانت بحيث لا تستطيع أن تصل إلى القاضي ليزوجها، فلا حرج أن يكون ذلك بعض الصالحين. إنسان طيب مسلم يستوعب لها كافة الحقوق، يقوم مقام الوليدة، يقوم مقام، ولأن برضه في صيام حتى وإن كان الكفار عندها أو الأولياء عندهم عندها كبرة، بس هي ما تحطش إيديها في إيدين الراجل، تنفع تزوج نفسها؟ لا، الشرع بيزون الخلق والبشر والعباد، شأن المرأة أنها تكون مطلوبة، فهيقوم رجل مسلم مقام الولي. بالنسبة لا يستوعب لها كافة الحقوق. يقول القرطبي: ترتيب الولاية، ان احنا عندنا الاب، الأرض مش موجود الأخ أو الجد يبقى العم مش موجود يبقى ابن العم. وكل الولاية في العصبات والعصبة من جهة الأرض بمعنى ان الخال مش متعصب لا يقوم بالتزويد من ناحية ما يكونش من ناحية القوم ابن العم يسمى الخال ابن العم يسمى الخال. ممكن بقى يتصور ايه؟ يتصور ان الولي يوكل غيره الاب حتى في صبر وهنا وهناك ومش قادر ممكن يوكل الخال ممكن يكون مقام الولي في الوكالة ان الولي يوكله مش هو هيتقدم على الولي لا ده الخال ده ممكن ان انت بقى بسبب او الاخر وكلته انت ما انتش قادر تكمل الزواج فقلت يبقى فلان الفلاني يكون مقامي لا ما هو لا من ناحية الأرض بنقول ابن العم هيتقدم ابن العم في الرجال في الذكور من جهة الوالد بيتقدم وما خلاص احنا عدمنا العصبات فممكن ابن يزوج أمه لأن البالغ ممكن لا مش هنبتدي لا ممكن أي رجل صالح ما ممكن خال